الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أتممنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالحديث المشهور. دخل المؤلف بعد ذلك في النوع 31، فقال النوع 31: معرفة الغريب والعزيز. قال: أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد برواية راوي واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد غريب. فبين المؤلف رحمه الله أن الغرابة قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد. والغرابة في المتن هي الغرابة المطلقة، وفي الإسناد هي الغرابة النسبية. فالغرابة في المتن أن يتفرد راو بذلك المتن لا يعرف إلا من جهته، وهي الغرابة كما عرفنا المطلقة. وقد يكون التفرد بجميع المتن أو بزيادة فيه، فقد يكون المتن جاء من طرق لكن تلك الزيادة ما عرفت إلا من طريق فلان، تفرد بها واحد ولم تعرف إلا من طريقه، فهذه غرابة مطلقة. أما الغرابة في الإسناد فقد يكون الحديث قد جاء من طرق متعددة، وحصلت الغرابة من وجه من الوجوه، كأن يتفرد راو عن إمام مكثر فيقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، وسفيان الثوري من الإمام المكثرين وله طلاب كثر، لكن ذلك الحديث تفرد عنه فيه ابن مهدي، والحديث لو أسانت أخرى من غير طريق سفيان. فإذا نظرنا إلى أصل الحديث وجدناه مثلا مشهورا لتعدد الطرق، وإذا نظرنا إلى طريق سفيان وجدنا أنه تفرد عنه ابن مهدي ولم يشاركه أحد، فهذه غرابة نسبية، أي بالنسبة لتلك الطريق وبالنسبة لسفيان الثوري، تفرد به عنه راو واحد. فقد تكون الغرابة غرابة مطلقة، وقد تكون غرابة نسبية، وقد تكون الغرابة في رواية جميع الحديث أو في زيادة في ذلك الحديث. وأكثر الأحاديث الغرائب منكرات وأوهام وأخطاء، ولهذا كان العلماء يفرون من الأحاديث الغريبة، ومن رأوه مكثر من رواية الغريب لمزوا فيه. فالعلم ما اشتهر، وأما الشيء الغريب فالغالب أنه من قبيل الأوهام والأخطاء الحاصل لبعض الرواة. ولهذا كان بعض من مضى يقول: إذا أخذت الحديث فنادي به كما تنادي باللقطة، فإن وجدته معروفا فخذ به وإلا فدعه. فينادي في الحديث وينظر هل هو معروف عند علماء الحديث، هل هو من الأحاديث المشهورة المعروفة عند علماء الحديث أو غير معروف، فإن كان من أحاديث الغيب معروفة فهذا مما يغلب على الظن أنه من قبيل الأخطاء والأوهام، فإن العلم الشهر عند العلماء. هذا من حيث الغالب، ولا هناك موجودة أحاديث غريبة صحيحة وأحاديث غريبة حسنة. وقال بعضهم لا يأتيك في الغريب إلا الرجل الغريب، لا يأتيك بالغريب إلا الرجل الغريب. وكلام العلماء كثير في التحذير من الغرائب والحث على الأحاديث المشهرة. وكان من مضى من أهل العلم يهتمون بالأحاديث المشهورات، ولما تأخرت الأزمان اتجه كثير من الناس إلى الغرائب وقاموا بجمعها وبالحرص عليها والعمل بها، لأن الشيء الغريب يحدث الشهرة، الشيء الغريب يلفت النظر والنفوس تتجه إلى الأشياء الغريبة حتى في مسائل العلم وفي مسائل الرواية. الأشياء الغريبة تتجه لها النفوس أكثر من الأشياء المشهرة، وهذا من الخطأ، فإن الأمور المشهرة الحاجة إليها ماسة فيما يتعلق بمسائل التوحيد والعقيدة ومسائل الفقه. وغرائب المسائل ربما لا تقع، وربما يموت الإنسان ولا تحصل له تلك المسألة الغريبة، فهي إما نادرة الحصول وإما أنها لا تحصل. والفرق بين الغريب والفرد هو من حيث كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال، فالفرد غالبا يطلق على الغرابة المطلقة، فإذا كانت الغرابة مطلقة فيسمى هذا الغريب أو يطلق عليه الفرد. والغريب أكثر ما يطلق على الغرابة النسبية. وعند استعمال الفعل فلا يكاد العلماء يفرقون بين الغريب والفرد، فيقولون تفرد به فلان وأغرب به فلان، فيستعملون الفرد ويريدون الغريب ويستعملون الغريب ويريدون الفرد، وهذا عند استعمال الفعل أغرب وأفرد أو انفرد، نعم تفرد أغرب وتفرد، أغرب به فلان وتفرد به فلان. ويقال للغريب أيضا ضيق المخرج، فيقولون هذا الحديث ضيق المخرج بمعنى أنه غريب ما عرف إلا من ذلك الوجه، وقد يسمونه فائدة. والمشهور هو ما سبق أن يقال له غريب ويقال له فرد. إلى هنا.